العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة يونس في الآية 53، بسم الله الرحمن الرحيم: ويستنبئونك أحق هو، أي قيام الساعة، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. بداية، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولعن الله قتلته ومن شارك في إهراق دمه ومن رضي بذلك. بالواقع هو هذا الشهر شهر مبارك، شهر محرم الحرام، إذا كان شهر رمضان فيه إظهار العبودية لله جل وعلا، ففي شهر محرم الحرام فيه إظهار التشيع، بحس الإنسان بقيمة التشيع الموجود حينئذ في داخله. لا يمكن أن نتكلم عن النهضة الحسينية أو ما يتعلق أو شيء مما له الدخل فيها، باعتبار أن البحث هو عن المعاد ومقدماته، وإن كان الكلام في النهضة بالواقع يعني الإنسان ما بيشبع من الكلام فيه، ومهما قال في النهضة الحسينية بيظل الإنسان مقصر ولا يستطيع أن يسبر حينئذ غورها. وهناك كلام كثير عن النهضة الحسينية، وإن شاء الله بتكون سمعت الكثير في هذا الشهر المحرم، إلا أنه خلاصة القول أنه في اليوم العاشر كان هو طبعا يوم تجلى فيه الصبر من جهة، وتجلت فيه المؤاساة من جهة ثانية، وتجلى به الوفاء، وتجلى به الإيمان، وتجلت به عظمة الإيمان التي تجسدت بأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كما أنه تجلت فيه هذه الشخصيات الكاملة التي خرجت من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه منقبة لرسول الله، لأن كل الأنبياء السابقين كان يخرج من بيوتهم الكامل أو الاثنان أو الثلاثة، إلا بيت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كل من ولد في هذا البيت، أعني بيت فاطمة وعلي، خرجوا وهم كاملون في إيمانهم وكاملون في قيمهم الإنسانية. لذلك بتلاقي أنه اللي كتبوا أو اللي عم يتكلموا بالنهضة كل واحد ناظر إلى جهة من جهات النهضة التي برزت على يد أبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه، إلا أنه كلهم ما عم يوفوا الحق. بالواقع هو في خلاصة الكلام، النهضة الحسينية هي نهضة الكمال، يوم عاشوراء هو يوم الكمال. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه تجسد فيه كل الكمال البشري وكل الكمال الخلقي وكل الكمال الديني وكل الكمال الإلهي الذي أودع في بني البشر، تجسد في أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه يوم العاشر. هذا من ناحية شهر محرم الحرام، ويا ليتنا كنا معهم لنفوز فوزا عظيما. طبعا ديداننا قائم على الكلام في المعاد ومقدماته. أما بالنسبة لمقدمات المعاد من الموت وما يتبعه من البرزخ، قد تكلمنا عنه سابقا بما فيه الكفاية، وسنشرع إن شاء الله جل وعلا وبتوفيق منه الكلام، سنشرع في الكلام عن المعاد. طبعا المعاد هو أمر مما اتفقت عليه جميع الملل وجميع الشرائع السماوية. لا تجد إنسانا مليا، أي صاحب ملي، صاحب دين يتعبد الله به، إلا وهو يؤمن بالمعاد. مثل ما أنه التشريع معناته وجود أحكام في داخله، كذلك الشريعة لابد أن تكون متضمنة إلى الاعتقاد بوجود المعاد. مع هذا التحريف الذي طال الكتب السماوية الرائجة غير القرآن، تجد هناك نصوص تدل حينئذ على المعاد. مثلا في التوراة الرائجة في سفر صموئيل الأول الإصحاح الثاني الجملة الثانية، في هذا النص وهو الرب يميت ويحيي، يميت في الدنيا ويحيي حينئذ في الآخرة. كذلك نص ثاني في سفر إشعياء الإصحاح 29 الجملة 19، تحيا أمواتك يوم تقوم الجثث، استيقظوا ترنموا يا سكان التراب. طبعا الاستيقاظ والترنم لسكان التراب بعد الإحياء، وفي هذا أيضا تصريح بوجود يوم القيامة في التوراة. بالنسبة للإنجيل الرائج، هذا النص الموجود في إنجيل متى الإصحاح 13 رقم 49 فقرة 49-50، هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في آتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. وهذه من جملة الأعمال التي تتم في يوم القيامة. أما بالنسبة للكتاب، بالنسبة للقرآن، بالنسبة لمعجزة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أصدق حديث وأصدق مصدر لما جرى في الأمم السابقة، يكفينا بالنسبة إلى القرآن من ذكر المعاد في الأمم السابقة قوله تعالى يا بني آدم، والخطاب مش للمسلمين، يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار. وفي هذا إشارة إلى يوم القيامة هم فيها خالدون في سورة الأعراف الآية 35-36. طبعا هذا خطاب لجميع بني آدم مش لأمة دون الأمم، ولازمه أن الله أوجد هذا الخطاب في جميع الشرائع الإلهية، سواء علمنا بهذا الخطاب بالتفصيل في الكتب السماوية السابقة أو لم نعلم، فالقرآن يخبرنا بأن الله ذكر المعاد في كل الأمم السابقة. كذلك إذا لاحظت المفردات بتلاحظ أن المولى جل وعلا خاطب آدم وحواء بقوله قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تقييد اللفظ إلى حين لازمه أنه هناك تمتع في غير الدنيا، وفي هذا إشارة إلى المعاد في خطاب الله لآدم وحواء في سورة الأعراف إيه 24. وقال تعالى عن نوح مخاطبا قومه والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فإذا ذكر نوح المعاد حينئذ لبني قومه في سورة نوح الآية 17-18. وقال الله تعالى حكاية عن إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الآية 41 من سورة إبراهيم. وقال تعالى حكاية عن موسى إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب في سورة غافر الآية 27. وقال تعالى حكاية وقال تعالى عن عيسى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم في بما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. في سورة آل عمران الآية 55 إلى الآية 57، وطبعا ذكر أصحاب النار وذكر أصحاب الجنة لعيسى، فإذا كشف عن وجود المعاد في شريعة عيسى. هذا بالنسبة إلى ما ورد في الكتاب عن ذكر المعاد في الأمم السابقة. أما ما ورد في الكتاب عن ذكر المعاد بالنسبة إلينا، لقد اهتم القرآن بالواقع اهتماما بالغا بالمعاد، فبعضهم كالشيخ السبحاني ذكر أنه هو قام بإحصاء بما ذكر في القرآن من آيات المعاد، فوجد أن هناك 1400 آية، وإلى ذكروا في الإلهيات الجزء الرابع صفحة 165. أيضا هو نقل عن السيد الطبطبائي أنه السيد الطبطبائي أحصى ما ورد في القرآن مما يدل على المعاد، فوجدها بأنها تربو على 2000 آية. شيخ ناصر مكارم صاحب تفسير الأمثل له كتاب من 10 مجلدات اسمه نفحات القرآن، في الجزء 5 صفحة 11 بيقول انه هو احصى ما اوجد في الكتاب مما يدل على المعاد، فوجدها بحدود 1200 آية. خلاف بينتهم بالرأي ناشئ من انه قد يكون بعضهم اقتصر على الايات التي صرحت بالمعاد او ببعض خصوصيات المعاد، وبعض الثاني لا، ضمن إلى ما يدل على المعاد باللازم أو بالإشارة أو من مقدمات المعاد. عشان هيك بعض أحصى 1200، بعض أحصى 1400 وبعض أحصى فوق 2000. يكفينا بالواقع في مقام الاهتمام القرآني بالمعاد أن المولى جل وعلا تارة أخبرنا عن وقوع المعاد مثل إخبار، والآيات التي فيها إخبار عن وقوع المعاد كثيرة جدا، نكتفي بمثال واحد منها وهو قوله تعالى في سورة الحج الآية 7: وأن الله يبعث من في القبور. أخبر في مورد ثاني أكد الوقوع، مش أنه أخبر بل أكد أنه هذا المعاد واقع، إلا أنه أكده بالقسم، كما في قوله تعالى في سورة التغابن الآية 7: زعم الذين كفروا أن لن يبعث قل بلى وربي. أمر النبي بأن يقسم بالله بالرب، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أكد على وقوع المعاد برفع الاستبعاد الموجود في أذهان البشر، إنه الناس ليش مش عم تؤمن بالمعاد؟ لأنه عم تستبعد وقوع المعاد، وقوع يوم القيامة. هذا الاستبعاد له مناشئ، له طرق. قام المولى ينفي كل طريق لوحده بأي مستقل. طارة المولى رفع الاستبعاد من في أذهان الناس بوقوع المعاد من ناحية عموم قدرته، أنه طيب ما المولى جل وعلا قادر على كل شيء، وإذا كان قادر على كل شيء وعم يخبر بوقوع المعاد، فالقدرة على عموم كل شيء تستلزم وقوع المعاد في البين. لذلك قال تعالى في سورة ياسين الآية 68: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ما مثل ما قدرت طالتك وأخرجتك من العدم، نفس هذه القدرة ما زالت وفيها استعداد على أن ترجعك مرتين. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. طبعا بالنسبة إلى هذا المورد، المولى جل وعلا تكلم عنه في آية أخرى في سورة مريم الآية 67:
ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، نحو التساؤل، أنه أنا لما بموت بتفنى أجزائي، بتنعدم أجزائي، مع هذا العدم بدي أرجع أحيا مرة تاني. يرد عليه المولى جل وعلا بقوله: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. عم يستبعد العود ونحن أخرجناه من العدم. بآية تلتي في سورة الروم الآية 27 بيقول: الله يبدأ الخلق ثم يعيده في يوم القيامة وهو أهون عليه. الإعادة أهون من الإبداع، لأنه لما عم يخرجك من العدم ما في شيء مثال يحتذى، لحتى لي صورك على طبق هذا المثال. بس لما عم يعيدك في مثال لإلك كان بالدنيا، عم يعيدك على طبق مثالك الدنيوي. لذلك قال: وهو أهون عليه في سورة الروم. رفع الاستبعاد من ناحية عموم قدرته من جهة، من جهة ثانية رفع الاستبعاد انه انت عم تستبعد انه مفيش معاد جسماني انساني. ما تطلع انت في كل سنة في معاد نباتي على وجه البسيطة بتمامها، ألا يكون لك دليلا على وقوع المعاد الإنساني؟ كما في قوله تعالى، والآيات هون كثيرة، من جملتها قوله تعالى في سورة الروم الآية 20 الآية 50: فانظر إلى آثار رحمة الله. عبر عن المطر بالرحمة وقال لك انظر إلى آثار المطر، كيف يحيي الأرض بعد موتها. الأرض بتموت بالخريف، كيف بيحييها بالربيع؟ كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لمحيي الموتى. إنه أنت لازم تستدل من المعاد النباتي على المعاد الإنساني. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. كذلك في قوله تعالى في سورة فاطر الآية 9: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه لهذا السحاب إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. هذا المعاد النباتي. ثم بيربط المولى، شو بيقول؟ بيقول: كذلك النشور. إنه مثل ما في معاد نباتي كل عام، ما في معاد جسميني إلا أنه بالدهر مرة. كذلك في سورة فاطر هي في الآية 9، كذلك في سورة الأعراف الآية 77: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. في سورة الحج الآية 4 إلى 6: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق. شوف الربط، وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. كذلك من جهة ثالثة رفع الاستبعاد، أنه أنت عم تستبعد أنه الله يرجع يخلقك مرة تاني، وعم تتصور أنه هذا أمر عظيم، ما في أعظم منه نصب عينيك اللي هو خلق العالم التكويني كله. هذا العالم التكويني لش أنت عارف وين سعته، لش أنت عارف إيش سيئه، لش أنت عارف ماهيته، عارف ماذا أودع الله فيه من قدرته، ما هو أعظم من عود الإنسان بعد موته. وهذا ما استدل به المولى جل وعلا في سورة الأحقاف الآية 33 بقوله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن، إنه ما عجز بخلقه، ولم يعيا بخلقهن، أولم يروا أن الله بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. إن أنت عم تستعظم إنه الله بده يرجع يعيدك، ما في أعظم منك اللي هو السماوات والأرض وهي نصب عينيك. كذلك في قوله تعالى في سورة ياسين الآية 80: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. من جهة رابعة رفع الاستبعاد، انه انت عم تستبعد ذلك ما الله خلق النقيض من النقيض، خلق النار من الشجر الأخضر المملوء بالماء، والنار مع الماء ما بيجتمعوا، مع ذلك الله خلق النار من الشجر الأخضر اللي هو نقيضه، وهو أعظم حينئذ من عود الإنسان. لذا يقول المولى جل وعلا يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. شوف الدليل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. كذلك المولى جل وعلا رفع الاستبعاد، انه انت عم تستبعد انه يمكن انه الله ما يرجع يخلق الخلق، ما تم الخلق سابقا في الازمان الغابر. خلق الله جل وعلا عزير النبي كما في قوله تعالى: او كالذي مر على قرية وهي ثاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، في سورة البقرة الآية 259. عزير في الخبر العلوي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن عزيرا خرج من أهله وامرأته حامل، ولما خرج كان عمره 50 سنة، مر على قريه فوجدهم كلهم عظام، ساعتها قال أنى يحيي هذه الله فأميته، فأماته 100 عام ثم بعثه. ابنه كان عمره 100 سنة لما رجع، لأن مرته كانت حامل لما خرج، لما رجع ما مات هو 100 عام، ابنه ولد عاش 100 عام، عزير كان عمره 50، هو الوالد الوحيد اللي أصغر من عمر ابنه عمره 100 وهو عمره 50 لما رجع. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فرجع إلى أهله ابن 50 سنة وله ابن له 100 سنة، فكان ابنه أكبر منه، فذلك من آيات الله. كذلك أوجد المولى وأحيا المولى في الأزمان السابقة، كما تم إحياء أهل قرية على يد النبي حزقيل من أنبياء بني إسرائيل. قال تعالى حكاية عنهم: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. في سورة البقرة الآية 243. كذلك أحيا الله قتيل بني إسرائيل، وبشو أحيا؟ بأن ضرب بذنب البقرة، كما في قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، ببعض البقرة. كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ففي الخبر البيزنطي قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول إن رجلا من بني إسرائيل قتل قرابة له ثم أخذه فطرحه على طريق أفضل سبط من أصباط بني إسرائيل، لأنه بزمان موسى كان كل سبط قاعد بجهة وكل سبط له طريق. ثم جاء هذا القاتل يطالب بدمه، فقال لموسى عليه السلام: إن سبط آل فلان قتلوا فلانا فأخبرنا عن قتله. قال: ائتوني ببقرة ومرة نحن حكينا هذا بالتفصيل. فهني طبعا ملأوا تناسب بين الإخبار عن القاتل والإتيان بالبقرة فسبوا أنه عم يستهزئ فيهم، لذلك قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. تتمة الخبر ولو أنهم عمدوا إلى أي بقرة أجزأتهم، لو راحوا جيبوا أي بقرة لكان الضرب بذنبه يحيي الموتى، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، البكر الصغيرة والفارض الكبير يعني متوسط، عوان بين ذلك، ولو أنهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم، مع ذلك ما راحوا جيبوا أي بقرة متوسطة بل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ولو أنهم عمدوا إلى بقرة متوسطة صفراء لأجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة مش بس صفراء متوسطة لكن لا ذلول تثير الأرض، يعني ما اشتغلت بالحراسة ولا تسقي الحرثة، يعني ولا اشتغلت برفع بسقي النبات وبجر المي، مسلمة يعني ما في شيء بلون أبدا، كل صفرة لا شية فيها. فقالوا الآن جئت بالحق، فطلبوها فوجدوها عند فتى من بني إسرائيل قال لا أبيعها إلا بملء مسكها جلدة، بملء مسكها ذهبا. وطبعا هذا إلا مرة أسطو أنه كان بارا بوالديه، فجاءوا إلى موسى عليه السلام فقالوا له ذلك، فقال اشتروها فاشتروها فأمر بذبحها، ثم أمر أن يضرب الميت بذنبها، فلما فعلوا ذلك أحيي المقتول. وفي هذا حينئذ الشاهد فيما قلناه أن المولى جل وعلا أحيا إنسانا أو جميعا في الأزمان السابقة، كذلك أحيا الله جل وعلا، أحيا الله بني أيوب كما في قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله، لأنه هو من جملة البلاء أنه فقد كل أولاده، لما صبروا الله جل وعلا بده يرفع عنه هذا البلاء، مثل ما أنه رفع عنه المرض كذلك أرجع له الأولاد، لذا قال وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. بالإضافة طبعا إلى الإحياء الذي تم في زمان إبراهيم اللي هو أخذ أربعة من الطير، وهذا أمر حينئذ واضح ما في داعي حينئذ إلى الإشارة إلى ذلك. رفع المولى الاستبعاد بهذا الأمر الخامس وهو بوقوع إحياء الموتى في الأزمان السابقة، ثم رفع الاستبعاد بأن أكثر الآيات القرآنية التي تكلمت عن البعد. بالواقع والبحث في آيات الكتاب التي تتكلم عن المعاد يجد الإنسان فيها العجب ولا يمكن له الحصر، طبعا مش الحصر العددي عدة، الحصر التصنيفي إن يصنفه، بتلاقي انه المولى جل وعلا ذكر تفاصيل البعث والنشر والحشر والحساب وتطاير الكتب ونصب الموازين وحضور الملائكة وكيفية الحساب وشر المذنبين الى النار وزف الطائعين الى الجنة ووصف الجنة ووصف النار وحال كل من الطائعين والعاصين في الجنة والنار، زمان بقاء، كيف بيعملوا في الجنة وكيف يعملون في النار، كل ذلك قد ذكره بآيات مفصلة. هذا كله بالواقع مما يكشف على أن المولى قد اهتم بالمعاد اهتماما بالغا. لذلك لا عجب إذا رأيت أنه الفيض الكشاني في كتابه المحجة البيضاء الجزء الثامن صفحة 331 ذكر 100 اسم من أسماء يوم القيامة الورد في القرآن وفي السنة النبوية والأخبار الورد عن آل البيت. لا عجب أنك تجد في كتاب للشيخ ناصر المكيري من نفحات القرآن الجزء الخامس صفحة 39 إلى صفحة 107 يعني بحدود الشيء 70 صفحة ذكر أن في القرآن فقط 70 اسم من أسماء يوم القيامة 70 اسم. طبعا من جملة هذه الأسماء مش هنعدها كلها، من جملة ما ورد في الكتاب عن يوم القيامة أنه يوم القيامة، يوم الدين، اليوم الآخر، يوم الحسرة، يوم الوقت المعلوم، يوم الحق، يوم الفصل، يوم الحساب، يوم التلاقي، يوم الأزفة، يوم الأزفة، يوم التنادي، يوم الوعيد، يوم الخلود، يوم الخروج، يوم الجمع، يوم التغابن، اليوم الموعود، يوم البعث، الساعة، الحق، القارعة، الطامة الكبرى، الصاخة، الميعاد، الغاشية، الآخرة، إلى غير ذلك من الأوصاف التي ذكرها المولى جل وعلا في القرآن. إلا أنه باعتبار أنه الكلام اليوم هو في بداية أو أنه مقدم للكلام عن المعاد وأنه نتكلم فقط في هذا اليوم عن الاهتمام القرآني بذكر المعاد، يجد الإنسان العجب أن في الكتاب هناك 3 آيات أمر بها النبي الأعظم بأن يحلف ويقسم بالله جل وعلا على إخبار شيء، مع أنه شأن النبي أن لا يقسم، شأن النبي أن يخبر. نعم بيجيب دليل معجزي على صدق نبوته، بس أنه كلمة أخبر خبر يجي يقسم إعلان هذا مش من شأنه، بل نهينا في الأخبار الكثيرة أن الواحد إذا أخبر بخبر أن يحلف بالله عليه. أيعقل مع هذا النهي أن يقع من النبي؟ أيعقل مع هذا النهي أن يأمر الله نبيه بأن يقسم بالله عند الإخبار بالبعث؟ وهذا ما يجده بالواقع في القرآن في 3 آيات. الآية الأولى في سورة يونس الآية 53 اللي ذكرناها في أول الكلام، ويستنبئونك. طبعا دايما النبأ باللغة بيقولوا عن الأمر العظيم مش عن أي أمر بيسموه نبأ، ولذا المولى لما ذكر النبأ في سورة النبأ وصفه بأنه الأمر العظيم، فقال ويستنبئونك يعني عم يطلبوا منك الإخبار، عم يطلبوا منك الإنباء عن أمر عظيم. طبعا الأمر العظيم هو يوم المعاد. شو عم يطلبوا؟ أحق هو أنه إذا بده يوقع. شوف محل الشهد، قل، والخطاب للنبي، قل إي وربي، إي تأكيد لما سأله، وربي هذا القسم، الواو واو القسم، وأمره وأمر الله نبيه بأن يحلف بالرب، قل إي وربي إنه لحق، إنه لحق جواب القسم، وما أنتم بمعجزين، لم تطلعوا أنتم تحت قدرة الله جل وعلا. هذا في سورة يونس. في سورة 7 الآية 3، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي. طبعا هناك ما أتى ببلى للاستدراك، بل أتى بأي، لأنه في استفهام، في استخبار. هنا أتى ببلى لأنه في إنكار قبله، لأنه قال وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، أنكروا، بده يجيب حرف يقلب عليهم الإنكار أنه هذا اللي أنكرته لا مش صح، لذا أتى بلفظ بلى. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الآية الثالثة في سورة التغابن الآية السابعة، في قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، وأتى ببلى لوجود زعمهم حتى ينكر عليهم هذا الزعم. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. بالواقع في هذه الآيات الثلاث النظر فيها يفيد. أولا المولى أمر النبي بأن يحلف، بس بأن يحلف بأي شيء، مش أن يحلف باسم الجلالي، ما قال له قل إي والله، مع أنه اسم الجلالي هو من أعظم أسماء الله جل وعلا، بل طلب منه أن يحلف بالربوبية مش بالألوهية، والألوهية أعظم من الربوبية. طيب شو النكتة؟ النكتة هو أن اليوم القيامة من شؤون الربوبية. شو معنى من شؤون الربوبية؟ الربوبية هي عملية التربية الصادرة من الله لكل عوالم ولكل الخلائق ولكل العوالم بما فيها عالم الإنسان. فلا يعقل أن المولى وهو يربي الإنسان أن يصله إلى الدنيا وإلى الموت ويتركه من دون أن يدخله إلى عالم القيامة، لأن كماله وحياته الحقيقية بتكون في يوم القيامة. لذلك أمره بأن يقسم بالرب بالربوبية، فالقيامة من شؤون الربوبية، لأن الله جل وعلا أوجدنا ليس للدنيا إنما أوجدنا للآخرة. لما أوجدنا للآخرة فإكمال التربية أن يوجد الآخرة والقيامة لنكون حينئذ فيها. وعشان هيك أمره بأن يقسم بالرب في ثلاث مرات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المستفاد من الآية أن الكفار عندما زعموا، والكفار عندما قالوا وزعم الذين كفروا، أو أنه وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، من منشأ قول، من منشأ زعم ناشئ انه طيب ما هذا الانسان عم يتحلل جسمه بيتحول الى تراب، واذا تحول الى تراب انعدم، واذا انعدم كيف بدنا نرجع نخلق الانسان مره تاني من شيء معدوم؟ لذلك رد عليهم المولى جل وعلا بنفس سوره سبأ، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. عما تقولوا انه هذا جسم الانسان اتحول الى تراب، هو كل ذرة الله عارفة لمين. لذلك قال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، مش بس الذرة، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لذلك كذلك رد عليهم بأي تيني في قوله تعالى في سورة قاف الآية الثالثة والرابعة، أإذا متنا وكنا ترابا، هذا قوله، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، هم في حذف أنه إذا متنا وكنا ترابا سنرجع، ذلك رجع بعيد أنه لن نرجع. رد عليهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، أن الأرض إذا نقصت من واحد على وشها لو عم يسير عليها ما أودعت في ترابة، فنحن عارفين وراح، وإن كان نقص عن وجه الأرض لكنه لم ينقص من تراب الأرض. فأنتم نظرتم إلى السطح إلى وجه الأرض فوجدتوا أنه قد نقص عن وجه الأرض فقلتم أنه عدم، لكنه تحول إلى شيء من تراب الأرض، وهذا التراب اللي تحول إليه الإنسان الله يعلمه. لذلك ذيل الآية قال وعندنا كتاب حفيظ، نعرف ونحفظ إنه هذا الإنسان اللي نقص عن وش الأرض والراح بأي جزء من أجزاء التراب تحللت حينئذ ماهيته. بيبقى الأمر الأخير إنه هذا هو المورد الوحيد في القرآن الذي طلب الله من النبي الأعظم أن يقسم بالرب أو بالله جل وعلا. إذا فتشنا في القسم نجد أن الله أقسم بشيء من المخلوقات، صح؟ نجد أن الله أقسم بالنبي
بقوله تعالى في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أما إنك بتلاقي لك مورد أمر الله النبي الأعظم بأن يقسم بالله في مقام الإخبار، لا تجد إلا في مقام إخبار المعاد، وهذا من أكبر الأدلة القرآنية على أهمية المعاد عند الله جل وعلا. بالأخير ندعو الله جل جلاله أن يتقبل أعمالنا ويصلح بالنا، وأن يعيننا على طاعته ويجنبنا معاصيه ويوفقنا لمراضيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.